الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد عقد الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف فصلا في وظائف شهر شعبان. منه روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام، يسرد حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، أي من الأسبوع، إن كان في صيامه وإلا صامهما، ولم يكن يصوم شهرا من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ذاك شهر، يعني شعبان، يغفل الناس عنه بين رجب، وأيضا بين رجب ورمضان. بين رجب ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، أو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل عن المحلى بأل. ورجب الشهر مصروف وإن أريد به معين، فيجوز في رجب الوجهان: الصرف وعدم الصرف، والراجح أنه مصروف. يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو أي شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تضمن هذا الحديث ذكر صيام النبي صلى الله عليه وسلم من جميع السنة، وتضمن صيامه من أيام الأسبوع، وصيامه من شهور السنة. فأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فكان يسرد الصيام أحياناً والفطر أحياناً، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من يصوم الدهر ولا يفطر منه، ويخبر عن نفسه أنه لا يفعل ذلك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام، يعني أيام الأسبوع، فكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. فقد روى النسائي في سننه بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وأكثر العلماء على استحباب صيام الاثنين والخميس. وأما صيام النبي صلى الله عليه وسلم من أشهر السنة، فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. زاد البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. ولمسلم في رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، وكان يصله برمضان. وقد رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يكره أن يصوم شهرا كاملا غير رمضان. فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، والنبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يصم كذلك، بل كان يصوم سردا ويفطر سردا ويصوم شعبان وكل اثنين وخميس. إن قيل هذا، قيل: صيام داود الذي فضله صلى الله عليه وسلم على الصيام قد فسره صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بأنه صوم شطر الدهر. وكان صيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع يبلغ صيام نصف الدهر أو يزيد عليه، والدهر العام في هذا الموضع. وقد كان يصوم مع ما سبق ذكره يوم عاشوراء وتسعة ذي الحجة، وإنما كان يفرق صيامه ولا يصوم يوما ويفطر يوما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الأوقات الفاضلة، ولا يضر تفريق الصيام والفطر أكثر من يوم ويوم إذا كان القصد به التقوي على ما هو أفضل من الصيام من أداء الرسالة وتبليغها والجهاد عليها والقيام بحقوقها. وكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عمن يصوم يوما ويفطر يوما، قال: وددت أني طوقت ذلك. رواه مسلم. ومعنى طوقت ذلك أي أطقته وقدرت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام داود وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما في هذا الحديث ويفطر يومين، قال: وددت أني طوقت ذلك. وقد كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما كبر يسرد الفطر أحيانا ليتقوى به على الصيام، ثم يعود فيصوم ما فاته محافظة على ما فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صيام شطر الدهر. فحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أجر صيام شطر الدهر وأزيد منه بصيامه المتفرق، وحصل له صلى الله عليه وسلم أجر تتابع الصيام بتمنيه ذلك. وددت أني طوقت ذلك أي أطقته وقدرت عليه، وإنما عاقه عنه ومنعه منه الاشتغال بما هو أهم منه وأفضل. في قوله صلى الله عليه وسلم: يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. يغفل الناس عنه بين رجب وهو من الأشهر الحرم فالناس يلتفتون إليه أكثر، ورمضان وهو شهر الصيام الذي فرضه الله تبارك وتعالى على الأمة، فيقع شعبان بين هذين الشهرين فيغفل الناس عنه. ففي هذا إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس، فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. في الحديث دليل على استحباب عمارة أزمان غفلة الناس، استحباب عمارة أزمان غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله تعالى، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشاءين، يعني المغرب والعشاء، بالصلاة، ويقولون هي ساعة الغفلة، وكذلك فضل القيام في وسط الليل لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي بإسناد صحيح: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ترك ذلك بخشية المشقة على الناس. ولما خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، كما في الصحيحين. ففي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له، وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد، في إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد، منها أن يكون أخفى، يكون هذا العمل الصالح وتكون تلك الطاعة في الوقت المغفول عنه تكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام، فإنه سر بين العبد وربه. ولهذا قيل إنه، أي في الصيام، إنه ليس فيه رياء. وقد صام بعض السلف 40 سنة لا يعلم به أحد، كان يخرج من بيته إلى السوق ومعه رغيفان فيتصدق بهما ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما، ويظن أهل السوق أنه أكل في بيته، فمضى له 40 سنة وهو على تلك الحال. وكانوا يحبون لمن صام أن يظهر ما يخفي به صيامه. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحتم صياماً أصبحوا مدهنين. قال قتادة: يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام. وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم ادهن ولبس أحسن ثيابه، أي حتى لا يظن به أنه صائم، ويكون ذلك سراً بينه وبين ربه جل وعلا. وما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. وهبني كتمت السر أو قلت غيره، أتخفى على أهل القلوب السرائر؟ أبا ذاك أن السر في الوجه ناطق، وأن ضمير القلب في العين ظاهر. ومن فضائل وفوائد إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة أن ذلك أشق على النفوس، وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل منهم أجر 50 منكم، كما أخرج ذلك الطبراني في الكبير وكذا غيره بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن لغيره قيل ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. الذين يصلحون عند فساد الناس، في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وخرجه الإمام أحمد بسند صحيح ولفظه: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي. وقد قيل إن من فوائد صيام شهر شعبان أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وتكلف، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده في شعبان. وورد لصيام شعبان حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان، شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل التأهب لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. قال الشاعر: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.